إن الحمد لله أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. أحبتي في الله، يروي لنا الإمام مسلم في الصحيح في كتاب الإيمان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فنفدت أزواد القوم حتى هم بنحر بعض حمائلهم، فقال عمر: إذن يقل الظهر، ولكن ادعوا بفضل أزوادهم ثم ادعوا عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، والآخر يجيء بكف شعير أو قمح، والآخر يجيء بكف نوى. يقول مجاهد أحد رجال الحديث: وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. فاجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر يسير، فدعا عليه ثم قال: ليملأ القوم أزودتهم. قال: فما ترك أو ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه. عندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وروى الإمام مسلم أيضا في الحديث الذي يليه القصة بطريقة أشمل وأوسع من طريق أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، قال: لما كان سفر تبوك نفدت أزواد القوم، فجاء بعض الناس فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا بعض نواضحنا. فقال افعلوا. فجاء عمر فقال يا رسول الله إذن يقل الظهر، ولكن يا رسول الله ادعوا بفضل أزواجهم ثم ادعوا الله عليها لعل الله أن يجعل في ذلك أي البركة. قال فدعا بفضل أزواجهم ثم ساق الحديث بنحو السياق الأول. حينما نضع لهذا عنوانا سنقول بركة النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، وسنقول أيضا أين نحن من البركة المفتقدة أو المفقودة في كثير من بيوتنا ومجتمعاتنا. سفر تبوك كما جاء في الرواية الثانية لم يكن سفرا قصيرا، ولم يكن المشاركين في هذا السفر قلة. عارفين ان تبوك كانت في شهر رجب من العام التاسع من الهجرة، يعني آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى. وكانت جزيرة العرب تقريبا قد دانت بالإسلام، وكانت دولة الروم ومعها ذنبها من الغساسنة العرب يهددون تخوم الجزيرة العربية. أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في العام السادس للهجرة 3000 في السرية التي عرفت بسرية مؤتة، وقابلهم الروم 100,000، وقتل في هذه السرية 3 من قادة الصحابة. قتل زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قطعت زراعاه وهو يحمل اللواء، ثم قتل عبد الله بن رواحة القائد الثالث. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر على القوم زيدا قال فإن قتل فجعفر، فإن قتل فابن رواحة، فقتلوا جميعا. فحمل الراية خالد بن الوليد، وكان قد أسلم منذ فترة بسيطة بعد الحديبية، ثم قاد الجيش واستطاع أن ينسحب به بأقل الخسائر. كان هذا أول مواجهة بين المسلمين وبين دولة الروم، بين جيش نظامي كبير العدد والعدة. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بإغارتهم أو بنيتهم الإغارة والتجهيز لذلك أمر القوم بالخروج، وكان يقصد دمشق، بلاد الشام تحديدا دمشق. وسار 10 مراحل بالجيش، الغزوة التي عرفت في القرآن بغزوة العسرة. ليه عسرة؟ لأن الحر كان شديدا والثمار كانت قد طابت في المدينة، وأصحاب البساتين ينتظرون هذا الوقت، وقت طيب التمر والعنب، لينعموا ببعض خيرات المدينة مما يزرعون. لكن أمر النبي الجميع أن يخرج، لم يتخلف إلا من كان له عذر، ولم يأذن لأحد في أن يتخلف إلا بعذر. وكان السفر بعيدا، وكان الحر شديدا، وكانت النفقة قليلة، حتى إن عثمان كانت جاءته تجارة فيها مئات الأبعرة الإبل، فقال هي يا رسول الله في سبيل الله 200 بعير بأحلاسها وأقتابها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ومع ذلك النفقة قليلة. وكان بعض الناس يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم فيقول لهم لا أجد ما أحملكم عليه، فيتولوا يعني يرجعوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وخرجوا في هذا السفر الشديد، فكانت أول المفاجآت حينما وصلوا إلى تبوك، وكانت تبوك فيها عين ماء. عين الماء تختلف عن البئر، البئر مكان منخفض، حفرة عميقة يخرج منها الماء، ولهذا يدلون فيها الدلاء الدلو والجرادل ويرفعون الماء بطرق أو بأخرى. أما العين فهي مكان متسع يفيض الماء من الأرض ويتسع كأنه يصنع بحيرة. لما وصلوا إلى تبوك وقد شح الماء جدا، كانت الآية الأولى، وجدوا عين تبوك قد غارت، يعني ليس فيها إلا القليل من الماء، أوقات الماء بيفيض وأوقات الماء بيقل، لم يجدوا فيها إلا القليل من الماء. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الماء ثم توضأ ودعا ثم سكب ماء الوضوء في العين ففارت العين بالماء، فشربوا واحتملوا الماء وسقوا ما معهم من الإبل التي يركبون وتحمل أمتعتهم. ثم كانت المجاعة، كان الأمر الثاني نفد الزاد. شوف أبو هريرة يقول فنفدت أزواد القوم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فنفدت أزواد القوم. لما نعرف عدد الجند مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك كانوا 30,000 ومجاعة وهم في صحراء وليس هناك كتائب للإمداد والتموين. فلما نفدت أزواد القوم قال بعض القوم يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا بعض حمائلنا، ننحر بعض الرواحل، النواضح هي الرواحل التي تحمل قرب الماء. لاحظوا أن المسلمون في هذه الغزوة كان 7 يعتقبون على البعير الواحد، عشان كده لما تقسم 30,000 على 7 يطلع لك عدد الإبل اللي كانت موجودة في المعركة في الغزوة في هذا السفر، يعني ما بين 4,000 إلى 5,000 بعير، منهم ما يحمل الماء ومنهم ما يحمل الرجال وما يحمل الطعام. نفد الزاد فقالوا ننحر بعض الحمائل، ننحر بعض الإبل فنأكل، مجاعة الناس سيموتون من الجوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينكر الأسباب وإن كانت صعبة وعسيرة، هنا السبب المتاح ان احنا ننحر بعض الإبل التي معنا فيأكل الجيش ولا يتعرضون للمجاعة. لكن عمر بن الخطاب لما رأى الإبل تقيد لتنحر قال ما هذا، ماذا تصنعون؟ قالوا استأذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننحر بعض الظهر. قال وكيف تكونون بغير ظهر؟ لما 7 بيركبوا على بعير والسفر لسه طويل والعودة شاقة وطويلة وتنحرون الظهر، ماذا تصنعون بغير الظهر وهو ما تركبون وتحملون عليه؟ ثم قال انتظروا حتى آتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله هل أذنت لهم في نحر الحمائل النواضح؟ قال نعم. قال يا رسول الله لا تفعل، إذن يقل الظهر. هنا يظهر الحزم من عمر، الحزم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسؤول عن إطعام الجيش. طب ما البديل الذي يعرضه عمر لكي يأكل الجيش، لكي يأكل 30,000؟ انظروا هنا إلى هذا الرجل المبارك، قال يا رسول الله ادعوا بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله عليها بالبركة، لم ينظر لسبب دنيوي ولا لسبب معقول، وإنما نظر لسبب خارق للعادات. هو إيه؟ ما هو فضل أزواجهم لا يكفيهم، الباقي عندهم من الزاد قليل جدا، حتى قال نفد الزاد، فماذا يغني هذا الفضل؟ فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر مناديا أن ينادي في العسكر في الجيش ليأتي كل امرئ بفضل زيادة. اللي عنده زيادة، في ناس ما عندهاش خالص، يأتي بها. شوف الوصف، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، كل اللي عنده كف، ملء كف من الشعير، من الذرة، من القمح، بعض كسرات من الخبز، بعض النوى، حتى إن أحد رواة الحديث يقول وما كانوا يصنعون بالنوى، بيعملوا بإيه؟ طبعا النوى معروف إن علف الدواب، كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. في حديث جابر، في رواية أخرى وفي وقعة أخرى، كان يقوتهم في اليوم تمرة تمرة، يعني المؤنة بتاعة الفرد في سفر من أسفار وفي معركة من المعارك كانت تمرة واحدة لقلة الزاد. يقول فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل أزواجهم وبسط نطعا ثوبا، فجمعوا، تجمعت أمامه كومة صغيرة، يعني كومة صغيرة لا تطعم عدد محدود، فدعا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان متصور إن لو كل واحد يأخذ حفنة فيأكل، يبقى هذه آية من الآيات، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليملأ القوم أزودتهم، ليملأ كل إنسان وعاءه، كل واحد يجيب الخرج بتاعه ويملأ، وتخيلوا هي لا تملأ خرجا واحدا ولا وعاء واحدا، لكن ليملأ القوم أوعيتهم. قال فما ترك في العسكر وعاء إلا ملأوه، ثم أكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله. يبقى ملأوا الأوعية، أكلوا حتى شبعوا جميعا وبقيت كما هي. عندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عابد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. كثير منا بيصنف هذا في باب المعجزات، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا أقول هذه ليست معجزة، تكثير الطعام بهذه الصورة، كوم الطعام تطعم جيشا 30,000 مش معجزة، هي آية لكنها ليست معجزة. ليه؟ لأن الأصل في المعجزة أنها يتحدى بها عشان تقيم الحجة على منكر، ودول كانوا مؤمنين، ما فيش حد طالب معجزة تحدي، وإنما هي آية بركة، هي آية بركة. وكثيرا ما رأى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منه آيات البركة. في الحديبية أيضا فقدوا الماء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ماء فجيء به فجعل يتوضأ. يقول أنس فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه، بيتوضأ من إناء مية، إناء صغير فيه شوية مية، فجعل الماء ينبع ويفيض وجعل الناس يملؤون. آية كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكرم بين أصحاب، بين المؤمنين به الذين يفدونه بكل غال ونفس، يحبونه أكثر مما يحبون الآباء والأبناء بل والأنفس، فكان يؤيدهم الله سبحانه وتعالى معه بهذه الآيات وبهذه الكرامات. عندها النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقولة أشهد أن لا إله إلا الله، يعني هذا لا يحدث إلا لنبي ولا ليكون إلا، لا يكون إلا مع نبي، مع خاتم أنبياء الله ورسله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما، بغير شك بغير ريب، فيحجب عن الجنة، أي يدخل بها الجنة كما جاء في حديث عبادة بن الصامت على ما كان من عمل، من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وكما جاء في حديث عثمان بن مالك قال إلا حرم الله، حرمه الله على النار. فجاءت أحاديث عدة في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفي نجاة من عاش عليها ومات عليها من النار واستحقاقه الجنات على ما كان من عمل، كما في حديث عبادة بن الصامت ومن أي أبواب الجنة الثمانية شاء، حرم الله عليه النار، كما في حديث عتبان لا يحجب عن الجنة، كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد. الفوائد في هذا الحديث كثيرة جدا، لكن أنا أقف اليوم مع فائدة واحدة مهمة نلتمسها، التماس البركات، التماس البركات. نحن لا نعدم الرزق ولا نعدم الخير، البيوت لا تعدم أن يكون طعام وثلاجات لكن نستشعر الضيق، نستشعر القلة، والحال ليس حال مجاعة وإنما حال استشعار، يعني الجاي على قد الرايح، مش مأدي مش مكفي، وعندنا الكثير من التطلعات، والتطلعات لا حد لها ولا كفاية لها، طالما الإنسان مد عينه ومد ذهنه وتطلع فلا حدود لذلك. ده ربنا قال للنبي لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أيتين. فهذا التطلع لا حدود له، لكن الآية في الكفاية، أن يكفينا الله. وباب الكفاية باب مهم جدا عند المؤمن. أنت عايز إيه؟ إنك تملك الدنيا. طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى له واديان، يعني لو عندك وادي من الذهب وانت لك تطلعات وبتمد عينيك هذا مش هيكفيك، مع ان وادي الذهب ممكن يكفي الكرة الارضية كلها لكن مش هيكفيك انت. من كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه، جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله، جمع عليه شمله يعني هو يأويه، يعينه، يسدده، يدافع عنه، يحفظه، يرد الكيد عنه. وأتته الدنيا وهي راغمة، يعني جاءه رزقه من الدنيا رغما عن الدنيا. هذا هو المعنى في الكفاية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتفي بالكفاف، والكفاف دون الكفاية أقل من الكفاية. لكن هنا الموضوع اللي بنبحث عنه الكفاية والبركة، البركة اللي كنا بنستشعرها زمان في العائلات الكبيرة، الأسر اللي كانت بتتجوز في البيت الصغير، تجد الرجل بيجوز ولاده، واحنا شفنا ده، يمكن الجيل الشاب لم يرى، يجوز أولاده كل ولد في أوضة في البيت ويجتمعوا على تبضية الطعام والرزق على الأد، لكن في كفاية وفي غنى. هذا الآن مستحيل، مستحيل تتكلم فيه، مستحيل تفكر فيه. ليه؟ هذا لا يناسب تطلعاتنا. شوف كده لما شوف أفقر خلق الله لما بيجهز بنته، تطلعاتها ايه وتطلعاته ايه ونظرات الناس ايه. واسوأ شيء ان الناس بتنظر لبعض وتعاير بعض وبتنتقد بعض. ولو جبت الدنيا كلها هتنتقد واحنا عارفين كده كويس. وبعض الناس بيعانوا النهاردة من السجن بسبب بعض الديون، ديون الكماليات، ديون غسالة وتجاز وتلاجة وشاشة ومش عارف وتكييف وميكرويف والناس يعني المجتمع فرض هذا. لا، هو هذا الخلق السيء، هذا التصور السيء هو الذي فرض واقع سيء. الصحابة عاشوا بين السعة والضيق، وربنا سبحانه وتعالى يبلونا بالسعة والضيق. ربنا هو الذي قال ولنبلونكم، والخطاب كان لمحمد وأصحابه، ثم هو لنا جميعا، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. البلاء هنا الغرض منه ايه؟ هتصبر ولا هتسخط؟ هتصبر هتنجح في الاختبار. البلاء يعني الاختبار، يعني الامتحان. ده امتحان هيفرض على كل احد. ده كان بعض السلف ممن فتحت عليهم الدنيا، اموال كثيرة، وكان اذا ربى ابناءه وبناته يراعي هذا الحال. تجد الرجل في الصدقات والانفاق ينفق بغير حساب، في الانفاق على بيته وولده ونفسه مش بخل ولا شح، لكن يتوقع تقلبات الزمان وبلاء الزمان. مش البنت تتدلع وكل حاجه يجي لها، يقول لك يمكن تتجوز واحد يمر بسنقه، يمر بفتره. انا عايز اتجوز واحد غني، بس ممكن يكون هذا الغني سيء. وكثير من حالات الطلاق سببها ان احنا استوفينا الحاله الماديه واستوفينا هذه الظروف، ثم لم يحدث وئام ولا اجتماع، ما فيش صبر. ارجع تاني لاصحاب النبي، مع النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر الى النبي في كل الاحوال، هو كانه يعيش حاله رضا. ننحر الحمائل، انحروا لا باس، هو يعلم يقينا ان الله لن يدع، لن يتركه دائما ابدا، هو يؤيده. فلما عرض علي هذا العرض، هو العرض اللي ما كانش في ذهن النبي، ما كانش عارفه، وحصل في مرات عديدة، لكن هو لا يجعلهم دائما أبدا يعتمدون على الخوارق، وإنما يعتمدون على المتاح. فلما طرح الخارق جاء الله بالخارق، وأكل الجيش الكبير، بل وملأوا أوعيتهم وأزودتهم من هذا الطعام القليل. البركة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما راح المدينة كان في ضائقة في المدينة، بلد صغيرة يثرب، لو قلنا فيها كم ألف من اليهود والأنصار أو الأوس والخزرج، الزراعات اللي فيها بساتين حولية، يعني مرة في السنة الإنباد والإثمار مرة في السنة، قوتهم كله على هذه الزراعات والتجارة، حرموا من التجارة لأن تعرضوا لحصار من المشركين، فلم يبقى إلا هذه الزرعات. كل يوم يأتي مهاجرين جدد فتمتلئ المدينة وتقتض المدينة بالمهاجرين الجدد. طب من يطعم هؤلاء؟ صفة المسجد الرسول كان يأوي فيها مثلا من 70 لـ200 لـ300، دول لا مأوى لهم، لا مأوى لهم، يعيشون في المسجد كأنهم معتكفين في خلفية المسجد، يأكلون ويشربون ويتعلمون ويتعبدون مع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي مسؤول عن هذا. كانت هذه الحالة، ومع ذلك وسع الله عليهم وفتح الله عليهم. وفي عز الأزمة، أزمة الخندق، وهم يخافون أن يتخطفهم الذين كفروا، كان يبشرهم بفتح بلاد كسرى وقيصر. هو يعلم أن الخير يأتي، وأن الرزق لن يمنع، وأن السعة ستأتي، بل إنه صلى الله عليه وسلم قال والله ما الفقر أخشى عليكم، أنا مش خايف عليكم الفقر، والله ما الفقر أخشى عليكم. أمال خايف علينا من إيه؟ ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم كما فتحت على من كان قبلكم فتلهيكم كما ألهتهم، وفي رواية فتهلككم كما أهلكتهم. واللي يبص لحالنا كأمة يجد إن إحنا لا نعيش فقر ولا فاق، يجد سفه أصحاب الملايين والمليارات، سفه لأصحاب المليارات. المليار الرقم الذي لا تستطيع أن تعده. لا أعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع بهذا الرقم. وتجد الضعف والعجز وتسلط الكافرين على أمة عظيمة هي أمة المليار ونصف. ليه؟ لماذا لم تغني هذه الأموال؟ لأنهم كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل. القضية مش في المال ولا في التكنولوجيا. أي أمة النهاردة بتستورد التكنولوجيا وبتصنعها لو أرادت، لو في إرادة، لكن هذا هو الواقع الذي تعيشه الأمة. ليس فقر ولا فاقة، وإنما سوء تصرف وتصريف. نراه في البيوت، نراه في الدول، نراه في المجتمعات. لعلي عبرت عنه في لقاء سابق، قلت إيه؟ هذا هو المحق، المحق ضد البركة. عايشين حالة المحق، الكتير مش بكفي، البركة غائبة. هنا السؤال، كيف نستعيد البركة؟ كيف نستعيدها؟ لابد أولا أن نستعيد أنفسنا، أن نستعيد إيماننا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، أن نحققها بمقتضياتها وشروطها، أن نثق في رزق الله وفي كفايته، أن نثق أنها أمة في حالة ضعف لكنها لن تموت، ولن يسلط عليها عدوها فيستأصل شأفتها. أن نثق في هذا تماما، وأن ينظر كل إنسان إلى حاله في نفسه. لا تخاطب الأمة، وإنما تستطيع أنت أن تخاطب نفسك. أنا أقدر أعمل إيه لنفسي؟ أقدر أعمل إيه عشان لو مت النهاردة يرضى عني ربي؟ ما هي جنة يا نار. وأنا سأسأل عن نفسي، لن أسأل عن الأمة، لن أسأل عن الجميع. لكن الواقع مألوم عندنا، كله يقول الأمة 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 ضيعة. طب وانت؟ انت مش هتسأل عن الأمة، انت هتسأل وحدك، هتسأل عن تصرفاتك أنت، عن إيمانك أنت، عن يقينك أنت، عن صلاتك أنت، عن كل أعمالك وحدك. الحساب انفرادي. إذا قلت الناس، لا شأن لك بالناس. والله يعطينا دائما النماذج والأمثلة. بنجد نموذج الموفق وإن كان قليل المال، ونموذج السفيه غير الموفق وإن كان كثير ماله. هذا نراه. ليقيم الله علينا الحجة. أين البركة؟ كيف نحصل البركة؟ أولا كما قلنا، لابد أن نحصل ونحصن إيماننا بالله ويقيننا في الله، أن نعيد لا إله إلا الله لتصلح حالنا كما أصلح الله بها من كان قبلنا. دي البداية. ثم هناك تفصيلات أخرى، منها إيه؟ منها اللجوء إلى الله، عدم النظر للناس وتعليقات الناس وكلام الناس. الناس لا ترى ماذا أكل في بيتي، ولا ماذا أشرب في بيتي، ولا ماذا أنفق في بيتي. لو أكلت القليل أو الكثير، من يأكل لقمة العيش الحاف ولا لقمة الجبن زي اللي بيأكل الولائم الفاخرة، هذا أكل وهذا أكل، في النهاية هذا أكل وهذا أكل. لكن أنا هنا كما قلت أبدأ بحساب نفسي، لأن القرآن أمرنا بهذا ابتداء. أنت فين من الإصلاح؟ أنت فين من بداية الإصلاح والصلاح؟ لن تصلح أمة ينعق أفرادها جميعا بدعوة الإصلاح، ولا نجد للإصلاح أثرا في بيوتهم ولا في سلوكياتهم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. كيف نستعيد البركة؟ كيف نسعى في استعادتها؟ هذا أمر يبدأ من القلب، يبدأ من سويداء القلب والنفس، يبدأ في إيماني بأن رزق الله لن يفوتني، وأن رزقي سيأتيني في أي مكان وفي أي زمان، والمطلوب مني أن آخذ بالأسباب المتاحة المشروعة. يأتي من داخلي حينما أغض الطرف فلا أتطلع. ليس غض الطرف فقط إنك تنظر لامرأة متبرجة، من غض الطرف ألا تنظر إلى من ينغص عليك عيشك حينما ترى من ساعة العيش عنده، وتجد الحسد وخوف الناس من الحسد، وهذا التباين القبيح في علاقات البشر الذي يقطع أوصال حتى علاقات الرحم. ينبغي أن نزيل هذا، لا نخاف، لا نخشى، لا نتطلع. ندعو الله عز وجل أن يغير ما بنا وأن يعيننا مع الأخذ بالأسباب. أبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المجتمع الضيق الذي اكتظ بالمهاجرين فامتلأ به، كان بيعمل حاجات عجيبة. احنا لما بنحضر فرح، والحمد لله بقى لنا فترة كثيرا ما نعقد القران في مساجدنا، بنشوف ايه؟ هي كلمة واحدة بنقولها للعاقد: علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. إذن الرسول علمنا ان احنا ندور حول البركة. بارك الله لك، أي في هذه الزيجة، في هذه الزوجة. وبارك عليك، أي حلت عليك البركة وعليها. وجمع بينكما في خير، يعني في ألفة وخير وتواد وتراحم وتعاون على البر والتقوى بغير منغصات الدنيا. دعوة لا تليق ولا تلتئم مع ما يفعله كثير منا. بعد ما نخلص المسجد نروح ننفق الآلاف في الفنادق وفي القاعات وفي المباهاة في الأفراح، وتفشل كثير من الزيجات بسبب هذا الإنفاق أو الاختلاف حول هذا الإنفاق. فين البركة اللي بنسعاها، اللي بنسعى لها، اللي بنلتمسها ونحن نضيق لا نوسع؟ ولهذا تكثر حالات الطلاق وتقل حالات الزواج، ويعتبر مجتمعنا في هذا الباب آية من آيات الفشل. تضرب أرقام وتقال أرقام غير عادية، وإعراض عن الزواج وضعف القدرة على الزواج، وهذا ينشر في المقابل إيه؟ الفواحش. لأن في غرائز لابد أن تلبى، فإن لم تلبى بالزواج ستلبى في غير الزواج، وهذا كله إفساد وفساد. حتى في الطعام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البواكير، بواكير الثمار، البشائر بتاعة الثمر، يؤتى بها لرسول الله. أول صاحب البستان ما يلاقي البشائر طلعت كده وبقى لونها كويس، يروح جايب العينة يضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يا رسول الله، مش خب، مفيش خب بقى من حسد ولا بتاع، المدينة كلها ستأكل من هذا. شوف خير ربنا ورزق ربنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يمسك هذه البشائر، هذه البواكير، فيسر، يفرح، ينبسط، ثم يدعو عليها بالبركة. الرسول كان بيقول في دعاءه: اللهم بارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، وبارك لنا في ثمرنا. طب بالله عليك، انت عمرك قلت كده؟ شفت البرتقان طالع بشاير، ولا شفت الموز طالع بشاير فقلت ربنا بارك لنا في الموز وفي البرتقان وفي عشان الناس كلها تاكل؟ لا، انت همك انت تاكل انت وخلاص، ان شاء الله عندهم مكانهم ثم تشكو. ده دعوه مش هكلفك حاجه، استجابها ربك، انتفع الناس بها، لم يستجبها لن تعدم اجرها، هتاخد اجر على الدعاء، حب الخير للناس. ده ابن عباس كان ينظر للسحابة يقول له: إني لأرى السحابة فأسر وأنا أعلم يقينا أنها لم تمطر في أرضي. ليه؟ قال لك هتمطر عندي مسلم تاني، هيستفيد منها واحد من خلق الله، أنا بحب الخير لعباد الله. إحنا ده تعودنا إما نشوف المطر نضج ونسب، لأن المطر عندنا مش خير، المطر عندنا وحل وزحلقة، لأننا اعتدنا المية جايلنا من قطع آلاف الأميال وقطع بلاد ودول عشان تجيلنا في نهر آية من آيات الله في الكون. النهاردة احنا بنهدد في هذا النهر، بنهدد إن حصة الماء لا تكفي، وإن لما كنا 5 مليون و10 مليون النهاردة بقينا عدينا 100 مليون والحصة هي الحصة أو أقل. دي معاني إحنا عايشينها، ومعاني بتسبب خوف وضيق عند من يهتم بأمر المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يشوف بواكير الثمار يدعو بالبركة: اللهم بارك لنا في ثمرنا وفي الكيل والميزان، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. عمرك دعيت للكيلو ربنا يبارك فيه؟ ولا لتر اللبن ربنا يبارك فيه؟ من يوم ما عبوه ما عادش فيه بركة، من يوم ما بقى عبوات ما عادش فيه بركة، من يوم ما تكالب الناس على المال افتقد الناس البركة. كنا زمان بنشوف الراجل عنده الجاموسة أول ما يجيب اللبن يوزع على جيرانه، والراجل ما كانش فقير، ما كانش بيلاقي، ما كانش بيموت من الجوع، ما كانش ما بيكسبش، لكن شتان بين تصرف وتصرف. افتقدنا هذا اللي فيه الألفة والحب والود، واخترنا هذا اللي فيه الحقد والحسد والقلة والذلة وقلة البركة. ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الجيش أوعيتهم، ملأ الجيش أزودتهم، والله بالبركة يغير الله ما بنا. هو تبارك وتعالى، تبارك الذي بيده الملك، فالبركة منه، والمبارك من حلت فيه بركة الله. المسيح قال: وجعلني مباركا أينما كنت، حلت فيه البركة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مباركا، البركة في الصحة، البركة في الولد عشان يبقى قرة عين لك، البركة في البنت، البركة في الأحفاد والذرية، البركة في الرزق، البركة في العلم، البركة في الدين، في العبادة. البركة تشمل كل خير وهي في كل خير. ومثل هذه الأحاديث تعطينا هذا النبراس لنلح في دعائنا أن يرزقنا الله البركة في بيوتنا، في زواجنا، في طعامنا، في شربنا، في ألفتنا، في توادنا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يحرمنا الخير والبركة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا، وارحم أحياءنا وموتانا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير ساعتنا ساعة لقائك والعرض عليك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.